إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في المبحث السادس، وهو مبحث إثبات المناط أو المناط في إثبات حجية الأمارة. المناط في إثبات حجية الأمارة. المصنف تقدم منه أن هذا المناط هو في الحقيقة القطع والعلم القائم على اعتبار وعلى حجية تلك الأمارة. قبل أن يبين هذا المعنى ذكر قال لا بد من تأسيس القاعدة وتقعيد القاعدة في بيان أصل الظن. ما هي القاعدة الأولية في الظن؟ المصنف بيّن أن القاعدة الأولية في الظن هي عدم الحجية. الأصل عدم جواز العمل بالظن، حرمة العمل بالظن لوجود روايات لوجود آيات كثيرة دالة على ذم العمل بالظن وحرمة العمل بالظن. الغرض من تأسيس تلك القاعدة كما اتضح، الغرض من هذا هو الرجوع إليها في حالات الشك. إذا شك في حجية طريق وعدم حجيته يرجع إلى تلك القاعدة. قلنا القاعدة عدم جواز العمل بالظن، لكن إذا دل الدليل القطعي ودلت الحجة اليقينية على اعتبار ظن خاص من طريق مخصوص فلا بد من العمل بذلك الظن. لا بد من الأخذ بذلك الظن واعتباره دليلا على الحكم الشرعي وطريقا للأحكام الشرعية. ثم بيّن المصنف العلاقة بين هذا الدليل القطعي الدال على حجية طريق خاص على ظن خاص وبين العمومات، عمومات حرمة العمل بالظن. قال بالنسبة إلى الآية الأولى والثانية الحكم هو أو العلاقة هي التخصيص، والعلاقة في الآية الثانية هي الأخيرة الآية الثالثة هي التخصص. بعد هذا المصنف قال أن يتضح من هذا أن الظن لا يجوز العمل به، لا يجوز الأخذ به إلا إذا دل القطع على اعتبار ظن خاص. ثم بيّن معنى ذلك، قال في الحقيقة معنى هذا أننا نأخذ بالظن إذا قام الدليل القطعي على اعتباره، معنى ذلك في الحقيقة أننا نأخذ بالقاطع. حينما نأخذ بالظن المعتبر في الحقيقة إحنا نأخذ بالقطع باليقين الدال على اعتبار ذلك الظن الخاص. من هذا انطلق إلى جواب إشكال الأخباريين، وأن الأخباريين حينما شنعوا على الأصوليين بأنهم يأخذون بالظنون هم لم يلتفتوا إلى حقيقة الحال، واقع الحال نحن لا نأخذ بالظن بما هو ظن، وإلا لو كان كذلك لأخذنا بمطلق الظن، حتى الظن الناشئ من القياس والاستحسان وغيرهما، والحال أننا لا نأخذ بمطلق الظن. إذن نحن لا نأخذ بمطلق الظن بل نأخذ بالقطع الدال على اعتبار ذلك الظن، ومثلنا نظرنا بالمثال العرفي وقلنا كما لو أمر السيد عبده بأخذ أوامر ابنه وامتثال تلك الأوامر. قلنا في الحقيقة امتثال هذا العبد لأوامر ذلك الصبي لأوامر ذلك الصغير هي في حقيقتها امتثال لأوامر المولى، وإلا لو كان امتثالا للصغير لامتثل أوامر كل صغير من دون استثناء. قلنا في حقيقة الحال هو امتثال لأوامر ذلك السيد. إذن اتضح أن المناط في إثبات حجية الأمارة هو القطع. هذا تقدم في الدرس السابق. المصنف الآن يعيد هذا الاستدلال بطريقة أخرى، يرتب مقدمات ثلاثة حتى ينتهي إلى تلك النتيجة، وهي أن الظن لا يؤخذ به إلا بواسطة القطع الدال على اعتبار ذلك الظن المخصوص، وبالتالي يثبت بذلك أن المناط في إثبات حجية الأمارة هو القطع واليقين القائم على اعتبار ذلك الطريق المخصوص. المصنف يذكر مقدمات ثلاثة. المقدمة الأولى يقول مقدمة وجدانية، يقول الظن بما هو ليس بحجة، الظن بما هو ليس بحجة الظن حجيته مكتسبة من غيره ومأخوذة من غيره، وليست حجية الظن حجية ذاتية. هاي الدعوة في المقدمة الأولى. في المقدمة الأولى يقول الظن بما هو ظن ليس له حجية ذاتية، حجية الظن ليست بذاتية بل حجية عرضية مكتسبة. شنو الدليل على ذلك؟ شنو الدليل على أن الظن بما هو ظن ليس بحجة بذاته؟ الظن لا يقتضي الحجية، لا يقتضي الاعتبار. شنو الدليل على ذلك؟ يقول الدليل على ذلك هو نفس الآيات الدالة على حرمة العمل بالظن، نفس الآيات الدالة على تحريم العمل بالظن الذامة للعمل بالظن. تلك الآيات تدل على أن الظن ليست حجيته ذاتية، وذلك لأنه لو كانت حجية الظن ذاتية لما نهي عن العمل به ولو في مورد واحد. إذا كانت حجية ذاتية، إذا كان الظن بما هو ظن هو حجة، إذا كان كذلك لا يمكن النهي عن الأخذ بالعمل بالظن. هذا معناه النهي عن العمل بالحجية، النهي عن العمل بالحجة، وهذا ما له معنى. ما له معنى أن يجي الشارع المقدس ولو في مورد واحد ينهى عن الحجية لو كانت حجية الظن ذاتية. إذن المقدمة الأولى تقول أن الظن ليست حجيته ذاتية، فإنه إذا كانت حجيته ذاتية لما أمكن النهي عنه ولو في مورد واحد، مع أن الشارع المقدس في آيات كثيرة عديدة نهى عن العمل بالظن. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إذا كان الظن ليست حجيته ذاتية فلا بد أن تكون عرضية مكتسبة مستفادة من غيره. إذا كان ظن من الظنون حجة، قلنا الحجية ليست بذاتية، إذن هي عارضة عليه، طارئة عليه، مكتسبة من غيره. نجي إلى هذا الغير، هذا الغير الذي أكسب الظن الحجية. هذا الغير شنو؟ هذا الغير اللي أكسب الظن الحجية العرضية، ما هو هذا الغير؟ هذا الغير لا يخلو إما أن يكون ظنا وإما أن يكون قطعا، لأنه ما من شأنه عليكم السلام، ما من شأنه أن يكون حجة وما من شأنه أن يكون كاشف ومنجز للواقع وحاكي عن الواقع، إما الظن وإما القطع، ما في شيء آخر. الحالات اللي تحصل عند الإنسان الوهم الشك الظن القطع، الوهم والشك لا يمكن أن يكون كاشفا، لا يمكن أن يكون حجة. إذن كل ما من شأنه أن يكون، يعني ما نشك في كونه هو الذي أكسب الظن الحجية لا يخلو حاله، إما الظن وإما القطع، ماكو عندنا شيء ثالث يحتمل أن يكون هو الذي أكسب الظن الحجية، إما القطع وإما الظن. إذا كان الذي أكسب الظن الحجية هو القاطع هو اليقين، فذاك هو مطلوبنا، يتم المطلوب. إحنا مطلوبنا شنو؟ إحنا ليش الآن رتبنا هذه المقدمات؟ حتى نستدل على أن المناط في حجية الظن الذي يكسب الظن الحجية هو العلم، هو القاطع. فنقول هذا الظن اللي حجيته مكتسبة، إذا كان الذي أكسب الظن الحجية هو القاطع، فذاك هو مطلوبنا ويتم المطلوب وينتهي. أما إذا كان ليس القاطع، كان الظن هو الذي أكسب الظن الحجية، نجي ننقل الكلام إلى هذا الظن، نقول هذا الظن الثاني الذي أكسب الظن الأول الحجية، الذي استفاد منه الحجية، الظن الثاني هذا ننقل الكلام إلى هذا الظن حجية ذاتية لو مستفادة من غيره مكتسبة، لابد أن يكون مستفادة من غيره مكتسبة. ليش؟ لعدم وجود فرق بين ظن وظن، ماكو فرق بين ظن وظن. هذا الظن حجية ذاتية وذاك الظن حجية عرضية. احنا انتهينا بالمقدمة الأولى إلى أن الظن حجيته مستفادة من غيره، حجية عرضية. إذا انتهينا إلى ذلك، فكل ظن حجية عرضية مستفادة من غيره لعدم وجود فرق بين ظن وظن. إذا كانت الحجية، لاحظوا، إذا كانت الحجية ذاتية إذا كانت الحجية ذاتية، معنى ذلك أن الحجية ذاتية لكل فرد من الأفراد، لأن الذات لا تتبدل من فرد إلى فرد، لا تتغير بين فرد وفرد. إذا كانت الحجية ذاتية للفرد الأول، معنى ذلك أن الحجية ذاتية لكل الأفراد. فما يمكن أن نقول إحنا الظن الأول حجيته عرضية، الظن الثاني حجيته ذاتية، لأن الظن الثاني إذا كانت حجيته ذاتية، الظن الأول نقول أيضا حجيته ذاتية، لأن الحجية الذاتية يعني لازم لذاتي من الذاتيات، وهذا الذاتي كما موجود في الثاني موجود في الأول، فليش صارت الحجية ذاتية للثاني ليس ذاتية للأول؟ إذن لا فرق بين ظن وظن. الظن إذا كانت حجيته مكتسبة في فرد، فمعنى ذلك أنها في كل الأفراد، في كل أفراد الظن هي مكتسبة. إذن قلنا الظن الأول حجيته عرضية، منين مستفادة؟ قلنا مستفادة من الظن الآخر، هذا الظن الآخر أيضا نقول عنه حجيته مكتسبة من غيره. ننقل الكلام إلى نقول من أين استفاد الحجية؟ إما من القاطع وإما من ظن ثالث. إذا كان من القاطع فذاك هو المطلوب، إذا كان من ظن ثالث ننقل الكلام إلى ذلك الظن الثالث. حجيته هو مكتسبة، استفادها من الغير، هذا الغير إما الظن وإما القاطع وإما ظن رابع. إذا كان القاطع فهو المطلوب، ننقل الكلام إلى الظن الرابع، وهكذا يتسلسل ولا تنقطع السلسلة إلا بشيء حجيته هو ذاتي، لأن كل ما بالعرض، كل ما يستفاد من الغير لابد أن يرجع إلى ما بالذات، كل ما يستفاد بالغير لابد أن ينتهي إلى شيء هو حجيته هو ذاتية، وليس هناك ما هو حجيته هو ذاتية إلا القاطع وهو المطلوب. هذا مطلوبنا، مطلوبنا أن حجية الظنون تنتهي بالأخير إلى القاطع، وأن القاطع هو المناط في إثبات الحجية للأمارة، لأن كل ما بالذات لابد أن كل ما بالعرض لابد أن ينتهي إلى ما بالذات. المصنف يمثل يقول كما في البلاغة نقول كل مجاز لابد أن يرجع إلى الحقيقة، إحنا كذلك كل ما في بالعرض لابد أن يرجع إلى ما بالذات. إذن كل حجة مكتسبة من الغير، كل ظن اعتبر حجة لابد أن ترجع حجيته إلى ما يكون حجة بنفسه، حجة بذاته، ولا شيء لنا حجة بذاته إلا القاطع إلا العلم. إذن المناط في إثبات حجية الأمارة، في إثبات الحجية والاعتبار للظن الخاص، المناط هو العلم والقطع واليقين. قال ولزيادة الإيضاح لهذا الأمر ولتمكين النفوس المبتدئة من الاقتناع بهذه الحقيقة البديهية، نقول من طريق آخر لإثبات تلك الحقيقة. أولاً راح يذكر المصنف مقدمات ثلاثة. المقدمة الأولى أن الظن بما هو ظن ليس بحجة بذاته، الظن ليست حجيته ذاتية، وهذه مقدمة واضحة قطعية، وإلا لو كان الظن حجة بذاته لما جاز النهي عن اتباعه والعمل به، ولو في بعض الموارد على نحو الموجبة الجزئية. ليش؟ لأنه إحنا إذا قلنا أن الظن حجيته ذاتية، يعني شنو؟ يعني شنو الظن حجيته ذاتية؟ يعني لا يمكن سلب الحجية عن أي مورد من الموارد. بعبارة منطقية نقول الحجية ليست مجعولة في كل فرد من الأفراد على نحو الموجبة السالبة الجزئية، فإذا صدقت السالبة الجزئية لابد أن تكذب الموجبة، إذا صدقت السالبة الكلية لابد أن تكذب الموجبة الجزئية لمكان التناقض بين القضيتين. يقول وإلا لو كان الظن حجة بذاته، يعني لا يمكن سلب الحجية عن كل فرد من الأفراد، كما نقول مثلا الناطقية ذاتية للإنسان، يعني شنو؟ يعني لا شيء من الإنسان ليس بناطق، ماكو شيء من أفراد الإنسان ليس بناطق. إذا ثبت عندنا في حال من الأحوال أن بعض أفراد الإنسان هو لا ناطق، نقول إذن الناطقية ليست بذاتية، ليست ذاتية للإنسان. فهكذا في محل الكلام، إذا كانت الحجية ذاتية للظن، يعني شنو ذاتية؟ يعني ما يمكن سلب، يعني هي لازمة لكل فرد من الأفراد. إذا كانت لازمة لكل فرد من الأفراد، كيف صح للشارع المقدس أن يسلب الحجية ولو عن مورد واحد من موارد الظن، وقال أن الظن لا يغني من الحق شيئا؟ لا، إذا كانت الحجية ذاتية للظن، نقول الظن يغني من الحق، وما يمكن أن نقول ولو في مورد واحد أن الظن لا يغني من الحق شيئا. لكن هذا التالي ثابت، وأن الشارع المقدس سلب الحجية عن بعض الأفراد، هذا يعني أن الحجية ليست بذاتية. قال أن الظن بما هو ظن ليس بحجة بذاته، وهذه مقدمة واضحة قطعية. وإلا لو كان الظن بذات حجة، لو كان الظن حجة بذاته، لما جاز النهي عن اتباعه والعمل به ولو في بعض الموارد على نحو الموجبة الجزئية، لأن ما هو بذاته حجة يستحيل النهي عن الأخذ به كما سيأتي في حجية القطع، يعني المبحث الآتي. ولا شك في وقوع النهي عن اتباع هذه الصغرى أو استثناء التالي، ولا شك في وقوع النهي عن اتباع الظن في الشريعة الإسلامية المطهرة كما قرأنا سابقا الآيات الكثيرة، ويكفي في إثبات ذلك قوله تعالى يتبعون إلا الظن. هاي المقدمة الأولى. شنتين هنا قلنا إذن الظن ليس بحجة بذاته، إذا ثبتت الحجية للظن في موردين لابد أن تكون تلك الحجية مكتسبة ومستفادة من الغير. هاي المقدمة الثانية. ثانيا، إذا لم يكن الظن حجة بذاته كما ثبت في المقدمة الأولى، فحجيته تكون عرضية. الحجية إذا مو ذاتية لابد أن تكون عرضية، يعني مكتسبة من الغير، أي أنها تكون مستفادة من الغير. فننقل الكلام إلى ذلك الغير المستفادة منه حجية الظن، هذا اللي يفيد الظن الحجية، ننقل الكلام إليه. هذا شنو؟ شنو؟ لا يخلو، إما أن يكون قطعا وإما أن يكون ظنا، ما يمكن أن يكون شيء ثالث، ما عندنا شيء ثالث نتصور أو نحتمل كونه هو المكسب للظن الحجية. فإن كان هو القطع فذاك هو المطلوب. شنو المطلوب؟ إحنا مطلوب نريد نقول أن الظن يرجع في حجيته إلى القطع، فإذا قلنا أن الظن يستفيد الحجية من القطع يعني أنت هذا مطلوبنا، وهو المطلوب فذاك هو المطلوب. وإن لم يكن قطعا فما هو؟ وليس يمكن فرض شيء آخر غير نفس الظن، إذا مو قطع فلا بد أن يكون نفس الظن، فإنه لا ثالث له، هما يمكن فرض حجيته، ما عندنا شيء ثالث، لا الظن لا القطع. القطع يوصلنا إلى مطلوبنا، إذن ما يبقى إلا الظن. ولكن الظن الثاني القائم على حجية الظن الأول، هذا الظن الثاني اللي أكسب الظن الأول الحجية، ننقل الكلام إليه. هم نسأل نقول هذا حجيته ذاتية؟ قطعا مو ذاتية. ليش قطعا؟ هذا منين انقطع؟ قلنا إذ لا فرق بين ظن وظن، الظن الأول حجيته مكتسبة، هذا الظن الثاني أيضا حجيته مكتسبة. منين مكتسبة؟ إن كان من القاطع ذاك هو المطلوب، إن كان من الظن ننقل الكلام إلى الظن الثاني. ولكن الظن الثاني القائم على حجية الظن الأول أيضا ليس حجة بذاته. ليش أيضا؟ يقول إذ لا فرق بين ظن وظن من هذه الناحية، يعني من ناحية كون الحجية ذاتية أو عرضية، ماكو فرق. إذا أثبتنا أن هذا الظن حجيته مكتسبة، الظن الآخر أيضا حجيته مكتسبة، وما يمكن أن نفرق بين ظن وظن، نقول هذا الظن حجيته ذاتية وذاك الظن حجيته عرضية. إذ لا فرق بين ظن وظن من هذه الناحية، فننقل الكلام إلى هذا الظن الثاني، ولا بد أن تكون حجيته لابد أن تكون حجيته أيضا مستفادة من الغير، فما هو ذلك الغير؟ فإن كان هو القاطع فذاك هو المطلوب، وإن لم يكن قطعا فظن ثالث، هذا الظن الثالث هو الذي أكسب الظن الثاني الحجية. فننقل الكلام إلى هذا الظن الثالث فيحتاج إلى ظن رابع، وهكذا الرابع إلى ظن خامس، ولا تنتهي إلا بما حجيته ذاتية، وهكذا إلى غير النهاية، ولا ينقطع التسلسل إلا بالانتهاء إلى ما هو حجة بذاته وليس هو إلا العلم. العلم هو الذي تكون حجيته ذاتية كما سيأتي في الفصل القادم، المبحث القادم. إذن المقدمة الثالثة هي المطلوب، ثالثا فانتهى الأمر بالأخير إلى العلم فتم المطلوب. وبعبارة أسد وأخصر نقول إن الظن لما كانت حجيته ليست ذاتية فلا تكون إلا بالعرض، وكل ما بالعرض لابد أن ينتهي إلى ما هو بالذات، وكل نظرية لابد أن تنتهي إلى بديهية من البديهيات، وكل مجاز لابد أن ينتهي إلى حقيقة من الحقائق، وكل ما بالعرض لابد أن ينتهي إلى ما هو بالذات، ولا مجاز بلا حقيقة، وما هو حجة بالذات ليس هو إلا العلم، فانتهى الأمر بالأخير إلى العلم. وهذا ما أردنا إثباته، وهو أن قوام الأمارة والمناط في إثبات حجيتها هو العلم، فإنه تنتهي إليه حجية كل حجة لأن حجيته ذاتية. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. إذن انتهينا في هذا الفصل إلى أن قوام الحجية، قوام حجية الأمارة والمناط في إثبات الحجية لأي أمارة من الأمارات لابد أن يكون هو القطع، وهي أول كلمات صدرت من المصنف هذا مضمونها، قال أن الأمارة لا تثبت إلا بدليل قطعي. الآن عرفنا ليش، عرفنا ليش لابد من دليل قطعي يثبت الأمارة، لأن الأمارة لا تكون أمارة إلا بدليل قطعي. قوام الأمارة هو الدليل القطعي، من دون دليل قطعي يدل على حجية هذا الظن الخاص المتأتي من الطريق الخاص لا يمكن أن يكون هذا الطريق أمارة وحجة وكاشف وموصل إلى الحكم الشرعي. المصنف بعد ذلك ينتقل إلى مبحث آخر، وهو أن حجية العلم ذاتي. يقول المصنف تكرر منا وفي أكثر من مناسبة أن العلم حجيته ذاتية، ووعدنا ببيان تلك القضية. الآن يقول حل الوفاء بذلك الوعد، لا بد من بيان معنى أن العلم حجيته ذاتية. ما معنى أن القطع، أن العلم، أن اليقين حجيته ذاتية؟ بالمناسبة حينما يقال قاطع، ولذلك يعبرون قاطع، حينما يقولون قاطع مرادهم الأعم من اليقين ومن الجهل المركب. المهم أن يحصل قطع في ذهن القاطع، قطع عند القاطع، سواء كان مطابقا للواقع اللي بحسب الاصطلاح نسميه اليقين، أو كان مخالفا للواقع اللي بحسب الاصطلاح يسموه الجهل المركب. المهم احنا بحثنا عن القطع، القطع حجيته ذاتية، لذلك المناسب التعبير بالقطع، لأنه إذا وقع خلاف في أن الجهل المركب من العلم أو ليس من العلم، كما وقع هذا الخلاف بالمنطق، فلا خلاف في أن الجهل المركب قطع، الجهل المركب قطع كما هو الحال في اليقين، كما أن اليقين قطع الجهل المركب قطع. لذلك التعبير المناسب كما الأصوليون يعبرون، التعبير المناسب هو التعبير بالقطع، حتى يكون شامل لكل انكشاف تام، سواء كان هذا الانكشاف مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع. المهم أن المصنف يقول القطع حجيته ذاتية. شنو معنى هذا الكلام؟ شنو معنى أن القطع حجيته ذاتية؟ وكيف يمكن إثبات ذلك؟ حتى نعرف معنى القطع حجيته ذاتية، معنى ومضمون تلك القضية، لابد أن نعرف أطرافها، أجزاءها، لابد أن نعرف معنى القطع، شنو معنى القطع، لابد أن نعرف معنى الحجية الذاتية. أما الحجية الذاتية فاتضحت مما تقدم. الحجية الذاتية هي الحجية الثابتة للشيء بحد ذاته. الشيء إذا لوحظ بما هو هو تثبت له الحجية الذاتية، ولا تحتاج إلى جعل من جاعل، بل لا يمكن أن تكون مجعولة. الحجية الذاتية مو فقط ما تحتاج إلى جعل، أصلاً ما يمكن أن تكون مجعولة. الحجية الناشئة من مقام الذات التي تقتضيها طبيعة الشيء، تقتضيها ماهية الشيء، هذا يعبر عنها بالحجية الذاتية، بخلاف الحجية العرضية اللي تحتاج إلى جعل جاعل. الشارع المقدس يقول الظن ليس بحجة، أنا أجعل الظن حجة، أنا أجعل الظن حجة عليك أيها العبد. تفتقر وتحتاج إلى جعل من الجاعل، جعل من الشارع، بخلاف الحجية الذاتية. الحجية الذاتية هي التي تكون مقتضات من ذات الشيء، من طبيعة الشيء، ولا تحتاج إلى جعل، بل لا يمكن أن تكون مجعولة. هاي الحجية الذاتية. القطع شنو معناه؟ القطع واضح، القطع هو انكشاف الواقع لدى القاطع، في ذهن القاطع انكشافا تاما لا يقبل الخلاف ولا يبقى معه احتمال للخلاف. انكشاف الواقع، الواقع ينكشف أمام القاطع على ما هو عليه، طبعا في ذهنه وفي عقيدته هو يرى الواقع من دون أي احتمال للخلاف. إذا اتضح معنى القطع واتضح معنى الحجية الذاتية، يتضح معنى أن القطع حجيته ذاتية. معنى ذلك أن حالة الانكشاف التام لا تحتاج إلى جعل، ولا تفتقر إلى جعل للحجية، بل حالة الانكشاف التام هي حجة بذاتها من دون أن تحتاج إلى جعل، بل لا يمكن أن يكون الحجية مجعولة لحالة الانكشاف التام. ولذلك المصنف يقول لأجل هذا، لأجل أن معنى حجية القاطع ذاتية، لأجل هذا المعنى وهو أن حالة الانكشاف التام حجيتها ذاتية، الشيخ الأعظم حينما أجعلل قضية وجوب متابعة القطع، قالوا يجب متابعة القطع. القاطع إذا قطع بشيء يجب على ذلك القاطع أن يجري وأن يتحرك بموجب قطعه. إذا قطع مثلا القاطع بوجود سبع في هذا المكان، هو من دون أن يتأمل ومن دون شعور يجري على طبق ذلك القطع، ما يحتاج إلى مقدمة تتوسط بين قطعة وبين الجري والعمل على طبق ذلك القطع، هو يبادر إلى العمل على طبق ذلك القطع. لذلك يقولون يجب متابعة القطع، يجب على القاطع أن يتابع قطعه في العمل، فلا بد أن يأخذ بقطعه ويعمل بموجب قطعه ويتحرك بما يقتضي القطع. هاي قضية وجوب متابعة القطع. أجل الشيخ الأعظم علل، قال إنما تجب متابعة القاطع. ليش؟ قال لأن القطع طريق بذاته، قال لأن القطع هو طريق إلى الواقع، يكشف عن الواقع، يحكي عن الواقع بذاته، ما يحتاج إلى شيء آخر يتوسط بين الحكاية وبين الواقع. الشيخ المظفر يثني على هذا التعليل من الشيخ الأعظم، يقول حسناً فعل حينما علل وجوب المتابعة بأن الطريقية للقطع ذاتية. واضح المطلب بعد ما مفتوح. فإذا صارت عندنا جهتين في القطع، المصنف يقول في القطع جهتان، جهة الطريقية وجهة وجوب متابعة القطع. عندنا أمرين، أمر الانكشاف والطريقية، الأمر الثاني وجوب المتابعة. المصنف الشيخ الأعظم علل وجوب المتابعة بالطريقية الذاتية. المصنف يقول إحنا إذا ما قسنا القاطع إلى الظن راح نلاحظ هاتان الجهتان موجودتان في القطع. ليش موجودتان في القطع؟ يقول هذا لمقايسة القطع على الظن. خلينا نجي إلى الظن. حينما يقال إحنا فرغنا من الظن فخلينا نتحدث عن الظن وبعد ذلك نقيس القطع على الظن. شنو الظن حجيته ذاتية لو مجعولة؟ انتهينا إلى أن الظن حجيته مجعولة تحتاج إلى جعل من الشارع المقدس. يقول الظن في جهتان، الجهة الأولى جهة الطريقية والكاشفية عن الواقع. الظن إلى طريقية للواقع، الظن يكشف عن الواقع ويحكي عن الواقع لكن كشفا ناقصا مو كشفا تاما كما في القطع. كما أن الظن أيضا لو هو نحو وجوب متابعة هم إلى وجوب متابعة. فإذا الظن في تلك الناحيتان الجهتان، جهة الطريقية جهة المتابعة والعمل على مقتضى الظن. فشنو معنى نجي نسأل هذا السؤال، نقول شنو معنى أن الظن حجيته مجعولة؟ من نجي للقطع نقول القطع حجيته ذاتية، من نجي للظن نقول حجيته مجعولة. بلحاظ الجهة الأولى شنو معنى أن يقال أن الظن حجيته مجعولة؟ يعني شنو بلحاظ الجهة الأولى، الناحية الأولى، شنو الناحية الأولى؟ ناحية الطريقية والكاشفية. نقول يعني معنى أن الظن حجيته مجعولة معنى ذلك أن الشارع المقدس قال أن الظن كاشف عن الواقع كشفا ناقصا، أنا بواسطة الجعل أتمم هذا الكشف وأجعل الكشف الناقص في الظن أجعله كشفا تاما، أجعل الظن كاشفا عن الواقع كشفا تاما، حاكيا عن الواقع حكاية تامة. هذا معنى جعل الحجية. معنى جعل الحجية أن الشارع المقدس يقول هذا الظن الناشئ من خبر الثقة، لا خبر الثقة لا يورث إلا الظن، الظن لا يحكي عن الواقع حكاية تامة. أنا من باب التسهيل عليك أيها المكلف أجعل هذا الظن كاشفا عن الواقع كشفا تاما فيكون حجة منجزا بحقك، يكون هذا الظن منجزا للأحكام الشرعية وكأنك علمت وقطعت بالحكم الشرعي. هذا معنى الحجية المجعولة إذا كانت الحجية بلحاظ الناحية الأولى. إذا كانت الحجية مجعولة بلحاظ الناحية الثانية يعني شنو؟ نقول وجوب الأخذ بالظن. وجوب الأخذ بالظن يعني أن الشارع المقدس يقول الظن لا تجب متابعته لكن أنا أوجب متابعة ذلك الظن فيكون الظن منجزا للحكم الشرعي عليك أيها المكلف. الشارع المقدس ما يتحدث عن الناحية الأولى، ما يقول أن الظن الكاشف، إذا لاحظنا الناحية الثانية ما يقول أن الظن الكاشف عن الواقع كشفا ناقصا أنا أتمم ذلك الكشف، لا يقول يبقى هو يكشف كشفا ناقصا عن الواقع لكن أنا أوجب متابعة ذلك الظن، يجب عليك أن تتحرك على طبق ذلك الظن الذي أبقيه كاشفا ناقصا. هذا معنى حجية الظن مجعولة. حجية الظن مجعولة تحتمل احتمالين، إما أن الشارع المقدس يلاحظ الناحية الأولى ويتمم الكشف، وإما أن يلاحظ الناحية الثانية ويوجب متابعة الظن كما أن القطع تجب متابعته. فننقل الكلام الآن إلى القطع. إذا اتضح هذا بالظن نجي إلى القطع. نقول القطع أيضا في هاتان الناحيتان، الناحية الأولى أن القطع كاشف حاكم عن الواقع حكاية تامة لا يشوبها نقص ولا تشوبها شائبة، القطع يكشف عن الواقع كشفا تاما، هاي الناحية الأولى. الناحية الثانية وجوب متابعة القطع ووجوب الأخذ بالقطع ووجوب التحرك والمحركية على طبق ما يقتضيه القطع. عندنا ناحيتين، شنو معنى كون القطع حجة بذاته؟ هل معنى حجية القطع بذاته أن طريقية الواقع كاشفية القطع عن الواقع كاشفية ذاتية، أم أن معنى كون القطع حجة بذاته معنى ذلك أن المحركية ووجوب متابعة القطع هذا وجوب ذاتي؟ شنو معنى الحجية الذاتية؟ هل معنى الحجية الذاتية الملاحظ فيها الناحية الأولى أو أن الملاحظ فيها الناحية الثانية؟ المصنف يقول تعالوا إلى الناحية الثانية. شنو الناحية الثانية؟ وجوب متابعة القطع. إذا كان معنى حجية العلم حجية القطع ذاتية، يعني أن وجوب متابعة القطع هذا وجوب ذاتي، هذا الذي يوصف بأنه هو ذاتي، هذا شنو معنى؟ معنى أن الذاتي هو نفس وجوب المتابعة. المصنف يقول هذا لا معنى له، ما إلى معنى أن نقول أن الحجية ذاتية بلحاظ الناحية الأولى. راح ينتهي المصنف إلى أن وجوب إلى أن الحجية الذاتية بلحاظ الناحية الأولى، ولذلك هو أثنى على تعليل الشيخ الأعظم كما راح نبين. إذن المصنف يقول الناحية الأولى هي معنى الحجية الذاتية مو الناحية الثانية، فلابد من تسليط الكلام على الناحية الأولى، أما الناحية الثانية فلا معنى لها. ليش لا معنى لها؟ يقول ما إلى معنى أن نجي نقول تجب متابعة القطع، هذا ما إلى معنى. ليش ما إلى معنى؟ يقول وجوب متابعة القطع يعني متابعة القطع واجبة. يقول أصلاً متابعة قطع ما إلى معنى، ما إلى معنى أن نقول متابعة قطع. رجاءً التفتوا، هذا مطلب وجدان، يكون واحد يفتح وجدانه مو فد برهان. يقول متابعة قطع ما عندنا. ليش؟ يقول ماكو شيء اسمه متابعة قطع. ليش؟ يقول إذا لاحظنا الناحية الأولى، إذا لاحظنا طريقية طريقية القطع للواقع وكشف القطع عن الواقع، شنو معنى؟ معنى أن القاطع يرى الواقع حينما يقطع بمضمون خبر، مثلا إذا قطع بنسبة زيد قائم، إذا قطع بتلك النسبة يقول القاطع هو الآن لا يرى إلا الواقع ولا يحتمل ولو احتمالا ضئيلا أن تلك النسبة مخالفة للواقع. يقول تلك النسبة الكلامية الذهنية في ذهن المتصور، هذه النسبة الكلامية والذهنية مطابقة للواقع لا يحتمل معها احتمال الخلاف. معنى مطابقة الواقع معناه أن القاطع يرى الواقع ولا يرى شيئا آخر، وعليه حينما يرى الواقع هو يرتب كل آثار الواقع. إذا قطع بوجود السبع لابد أن يرتب الآثار، أول تلك الآثار الحرب. ومعنى أن القاطع يرى الواقع ما عندنا فد شيء اسمه متابعة قطع. ليش؟ لأن احنا ما عندنا اثنينية، القاطع ما عنده حالة ثانية غير نفس الواقع، الواقع إلى متابع، الواقع هو الذي يتابع، أما نفس القطع، القطع ما إلى متابعة غير نفس متابعة الواقع. يعني شو يريد يسوي إذا أراد أن يتابع قطعا؟ شو يريد يسوي؟ يهرب، يرتب أثر الواقع. فإذا احنا ما عندنا أثرين، أثر يترتب على الواقع المقطوع وأثر يترتب على القطع، ما عندنا شيء اسمه متابعة قطع، عندنا شيء اسمه ترتيب الأثر على الواقع المقطوع. أما نفس القطع ما إلى أثر يترتب عليه، أو قل هو الآثار التي تترتب عليه هي نفس آثار الواقع المقطوع. ما عندنا اثنينية، فما عندنا متابعة للقطع. المتابعة لمن تصير؟ المتابعة تصير للواقع، هو لا يرى إلا الواقع، حينما يرى الواقع يرتب آثار الواقع. أما قطعة لا يترتب على قطعة شيء آخر غير نفس الشيء الذي ترتب على الواقع المقطوع. ما عندنا اثنينية في الأثر المترتب هم على الواقع هم على القطع، ما عندنا شيء اسمه متابعة قاطع، عندنا شيء اسمه متابعة الواقع، احنا كن نرتب أثر الواقع ونتحرك على وفق ما يقتضيه الواقع، والقاطع حينما يقطع هو لا يرى إلا الواقع فيرتب أثرا على الواقع، أما نفس القطع ما إليه متابعة جديدة ثانية غير متابعة نفس الواقع المقطوع. إذا ما عندنا متابعة قطع بعد ما عندنا شيء اسمه وجوب متابعة قطع، هو إذا كان متابعة قطع ما موجود موضوع ما عندنا، بعد ما عندنا محمول اسمه وجوب، وجوب متابعة القطع راح تكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. إذا انتفى موضوع متابعة القطع ينتفي المحمول من باب أولى، وأن لا وجوب لمتابعة القطع. إذا المصنف يقول حينما نقول أن القطع بجهتين بناحيتين، الناحية الأولى الطريقية الناحية الثانية وجوب متابعة القطع، يقول هذا التعبير الثاني بالناحية الثانية هذا تعبير مسامحي، إحنا مضطرين إلى من ضيق الخناق، من ضيق الخناق في العبارة نعبر وجوب متابعة القطع لأجل المقايسة على الظن. إحنا حينما قسنا القطع على الظن قلنا الظن فيه ناحيتان، إذن القطع فيه ناحيتان، الناحية الثانية سميناها وجوب متابعة القطع. يقول هذا التعبير تعبير مسامحي، أصلا إحنا ما عندنا ناحية ثانية، الناحية الثانية وجوب متابعة القطع هي في الحقيقة متفرعة على الناحية الأولى، لما كان القطع يعني الانكشاف التام ورؤية الواقع انتفى متابعة القطع ووجوب متابعة القطع، فالناحية الثانية مندكة في الناحية الأولى وليس لنا إلا الناحية الأولى. فإذا قيل الخلاصة، إذا قيل أن العلم القطع حجيته ذاتية، يعني شنو؟ يعني طريقيته ذاتية، يعني كشفه ذاتي، حكايته ذاتية، لا تحتاج إلى ما يحكي بواسطته القطع عن الواقع، القطع بنفسه يحكي عن الواقع، أما وجوب المتابعة ذاتي أصلا وجوب متابعة ماكو لعدم وجوب متابعة للقطع. هذا اللي ينتهي إلى المصنف، ولأجل ذلك هو أثنى على تعليل الشيخ. الشيخ شعلل قال إنما تجب متابعة القطع، ليش؟ قال لأنه هو طريق للواقع. شنو معنى؟ معنى يقول إحنا ترى ما عندنا ناحية ثانية اسمها وجوب متابعة القطع، إحنا عندنا ناحية أولى اسمها طريقية القطع ذاتية، اسمها كشف القطع ذاتي. إنما قيل بأنه يجب أن يتابع القاطع قطعه، ليش؟ لأن القطع كاشف، لأن القطع طريق. لذلك المصنف أثنى على تعليل الشيخ الأعظم، لأن الشيخ الأعظم يرى من خلال عبارته أنه لا وجود للناحية الثانية، الناحية الثانية متفرعة على الناحية الأولى، ثم المصنف بعد هذا يسلط الضوء على الناحية الأولى ويبين كيف أن القطع طريقيته ذاتية. قال حجية العلم ذاتية، كررنا في البحث السابق القول بأن حجية العلم ذاتية ووعدنا ببيانها، وقد حله هنا الوفاء بالوعد، فنقول الظاهر مما سبق معنى كون الشيء حجته ذاتية، أي المحمول العلم حجيته ذاتية، اتضح هذا المعنى، فإن معناه أن حجيته منبعثة عن نفس طبيعة ذاته فليست مستفادة من الغير ولا تحتاج إلى جعل من الشارع. كمل قل بل لا يمكن جعلها من الشارع، إذا كانت ذاتية ما يمكن أن تكون مجعولة ولا إلى صدور أمر منه باتباعه، بل العقل هو الذي يكون حاكما بوجوب اتباع ذلك الشيء. وما هذا شأنه؟ ليس هو إلا العلم. ولقد أحسن الشيخ الأعظم الأنصاري، الشيخ العظيم الأنصاري قدس سره، مجلي هذه الأبحاث في تعليل وجوب متابعة القطع. علل وجوب متابعة القطع، فإنه بعد أن ذكر أنه لا إشكال في وجوب متابعة القطع والعمل عليه ما دام موجودا، أنا طالما كنت قاطع لابد لي أن أرتب آثار الواقع وأن أعمل على طبق ذلك القطع. علل ذلك، علل وجوب متابعة القطع بقوله لأنه بنفسه طريق إلى الواقع. أرجع الناحية الأولى إلى الناحية الثانية إلى الناحية الأولى، لأنه طريق إلى الواقع، لأنه كاشف عن الواقع بذاته، فليست طريقيته مجهولة وليست طريقيته قابلة لجعل الشارع إثباتا أو نفيا. مو فقط ما مجهولة، أصلا ما يمكن أن تجعل. وهذا الكلام فيه شيء من الغموض بعد أن اختلفت تعبيرات الأصوليين من بعده، فنقول لبيانه إن هنا شيئين أو تعبيرين، أحدهما وجوب متابعة القطع والأخذ به، الثانية طريقية القطع للواقع. إحنا قدمنا الناحية الأولى على الناحية الثانية لأن قلنا أن الناحية كما هو المصنف علمنا راح يجي من عنده أن الطريق الوجوب المتابعة متفرع على الطريقية، فلا بد من تقديم الطريقية، تقديم الأصل وتأخير الفرع. المصنف عكس، قال أحدهما وجوب متابعة القطع والأخذ به، ثانيتهما طريقية القطع للواقع. فما المراد من كون القطع حجة بذاته؟ لاحظوا حينما نقول القطع حجة بذاته يعني شنو؟ يعني وجوب متابعة ذاتي لو طريقية ذاتية. يريد يجاوب المصنف عن هذا، يقول هل المراد أن وجوب متابعته أمر ذاتي له؟ يعني الناحية الأولى أمر ذاتي كما وقع في تعبيرات بعض الأصوليين المتأخرين، أم أن المراد أن الناحية الثانية هي الذاتية، طريقية ذاتية؟ المصنف راح يقول الطريقية ذاتية، أما الأولى ما لها معنى أن نقول أن هناك وجوب متابعة. قال وإنما صح أن يسأل هذا السؤال، ليش يقول إنما صح أن يسأل هذا السؤال من باب المقايسة؟ ليش؟ لأنه هو راح ينتهي أنه ما عندنا ناحيتين بالقطع، إحنا إنما نسأل هذا السؤال للوهلة الأولى، لأن إحنا جينا قسنا القطع على الظن، شفنا أكو بي ناحيتين، أما من دون تلك المقايسة القطع ليس فيه إلا الناحية الأولى، ناحية الطريقية. يقول وإنما صح أن يسأل هذا السؤال فمن أجل قياس القطع على الظن، حينما نقول إنه حجة، يعني إن الظن حجة. لما نقول الظن حجيته عرضية، نجي نلاحظ بالظن إلى ناحيتين، فإن فيه في الظن، فإن في الظن جهتين، جهة طريقيته، جهة طريقيته للواقع. فحينما نقول إن حجية الظن مجعولة، الآن قاعد يحكي على الظن، راح يقيس القطع على الظن. إن حجية الظن مجعولة، شنو معناه؟ نقصد أن طريقيته مجعولة، ناحية الأولى مجعولة لأنها ليست ذاتية. يعني شنو ليست ذاتية؟ يعني ليست تامة، ناقصة. يعني شنو ناقصة؟ يعني هناك احتمال للخلاف. يقول لأنها ليست ذاتية لوجود احتمال الخلاف، فالشارع يجعله طريقا إلى الواقع بإلغاء احتمال الخلاف. يعني احنا عندنا ناحيتين بالظن، ناحية الطريقية وناحية العمل على الظن، على وفق الظن. الشارع حينما يجي يجعل الحجية للظن، شي لاحظ؟ يلاحظ الناحية الأولى ويتمم النقص الحاصل في الكشف ويلغي احتمال الخلاف، لو يلاحظ الناحية الثانية ويقول أنت يجب عليك أن تعمل بالظن. صحيح الظن بنفسه لا يقتضي العمل، لكن أني أوجب عليك أن تعمل بذلك الظن. شي لاحظ الناحية الأولى لو لاحظ الناحية الثانية. يقول فالشارع يجعله طريقا إلى الواقع بإلغاء احتمال الخلاف، كأنه لم يكن، كأن احتمال الخلاف لم يكن موجودا، فتتم بذلك طريقيته الناقصة ليكون كالقطع في الكشف عن الواقع والإيصال إلى الواقع. وهذا المعنى هو المجعول للشارع، هاي الناحية الأولى. الناحية الثانية جهة وجوب متابعة الظن، فحينما نقول إنه حجة نقصد أن الشارع أمر بوجوب متابعة ذلك الظن والأخذ به، أمرا مولويا فينتزع من هذا الأمر أن هذا الظن موصل إلى الواقع ومنجز له، فيكون المجهول هذا الوجوب ويكون هذا معنى حجية الظن المجعولة. هذا حال الظن. يقول خلينا نقيس عليه القطع. يقول وإذا كان هذا حال الظن فالقطع ينبغي أن يكون له أيضا هاتان الجهتان، فنلاحظهما حينما نقول مثلا إن حجيته ذاتية. شنو معنى؟ يعني طريقيته ذاتية لو وجود متابعته ذاتية، إما من جهة كونه طريقا بذاته وإما من جهة وجوب متابعته لذاته. ولكن في الحقيقة الآن المصنف راح يفتي، يقول ما عندنا إحنا ناحية ثانية اسمها وجوب متابعة. القطع حجيته ذاتية يعني كشفه ذاتي، يعني طريقيته ذاتية. يقول ولكن في الحقيقة إن التعبير بوجوب متابعة القطع، وجوب متابعة القطع لا يخلو عن مسامحة ظاهر من شوها ضيق العبارة عن المقصود، إذ يقاس على الظن. حينما نقيس على الظن احنا مضطرين ان نعبر نقول وجوب متابعة القطع، والسر في ذلك واضح، لانه ليس للقطع متابعة مستقلة غير الاخذ بالواقع المقطوع. ما عندنا متابعتين، متابعة للقطع ومتابعة للواقع المقطوع. الاخذ بالواقع المقطوع هو عين الأخذ بالقطع، ما عندنا متابعتين وأخذين. فضلا عن أن يكون لهذه المتابعة وجوب مستقل، إذا ماكو متابعة يعني ماكو وجوب، لأنها من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. إذا انتفت المتابعة ينتفي الوجوب المسلط على والمحمول على تلك المتابعة. لذلك يقول فضلا عن أن يكون لهذه المتابعة وجوب مستقل غير نفس وجوب الأخذ بالواقع المقطوع، أي وجوب طاعة الواقع المنكشف بالقطع من وجوب أو حرمة أو نحوهما، إذ ليس وراء انكشاف الواقع شيء ينتظره الإنسان. إذا انكشف إلى الواقع، إذا انكشف إلى الواقع وأن الصلاة واجبة واقعا، هو علم بأن الواقع هو وجوب الصلاة، شو ينتظر بعد؟ لابد من العمل على طبق ذلك الواقع، مو راح يعمل على طبق القطع، لا راح يعمل على الواقع، وأما القطع مجرد طريق وكاشف ومرآة للواقع. إذا انكشف الواقع هو يرتب آثار الواقع، مو يرتب آثار القطع. إذ ليس وراء انكشاف الواقع شيء ينتظره الإنسان، فإذا انكشف الواقع له فلا بد أن يأخذ بالواقع، وهذه اللابدية لابدية عقلية من شوها أن القطع بنفسه هي طريق إلى الواقع وعليه. فيرجع التعبير، لاحظوا، فيرجع التعبير بوجوب متابعة القاطع يرجع إلى شنو؟ إلى معنى كون القطع بنفسه طريقا إلى الواقع. يعني بعبارة أخرى رجعنا الناحية الثانية إلى الناحية الأولى. يقول فيرجع التعبير بوجوب متابعة القطع إلى معنى كون القطع بنفسه طريقا إلى الواقع، وأن نفسه نفس انكشاف الواقع، فالجهتان فيه جهة واحدة في الحقيقة، الجهة الثانية مندكة في الجهة الأولى. ما عندنا جهتين كما في القطع كما في الظن، عندنا جهة واحدة اسمها الطريقية، يتفرع على الطريقية وجوب المتابعة وجوب متابعة الواقع. فحينما نقول حينما النتيجة إذا ما عندنا إلا جهة واحدة، حينما نقول أن القطع حجيته ذاتية يعني القطع طريقيته ذاتية. يقول وهذا هو السر في تعليل الشيخ الأعظم لما كانت الجهتان في جهة واحدة، لذلك هو علل وجوب المتابعة بالطريقية، أرجع بعبارة أخرى أرجع وجوب المتابعة إلى الطريقية كما إحنا سوينا، ولذلك المصنف أثنى عليه. يقول وهذا هو السر في تعليل الشيخ الأعظم لوجوب متابعة القطع بكونه طريقا بذاته، ولم يتعرض في التعليل لنفس الوجوب، ما أجل الوجوب لأن ما عندنا فد شيء اسمه وجوب، ومن أجل هذا ركز البحث كله على طريقيته الذاتية اللي هي العمدة في الحجية. ويظهر لنا حينئذ أنه لا معنى لأن يقال في تعليل حجيته في تعليل حجية القطع الذاتية أن وجوب متابعته أن وجوب متابعته أمر ذاتي له، لا هيك يقول، قول أن في تعليل حجيته الذاتية قول أن طريقيته أمر ذاتي، لا تقول أن وجوب متابعته أمر ذاتي، ما عندنا شيء اسمه وجوب متابعة. وإذا اتضح ما تقدم وجب علينا توضيح معنى كون القطع طريقا ذاتيا، لأن هو هذا معنى الحجية الذاتية كما اتضح، وهو كل البحث الكلام كل الكلام على الطريقية ولا يرتبط بوجوب المتابعة، وهو كل البحث عن حجية القطع وما وراءه من الكلام فكله فضول وعليه فنقول هذا يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.